الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه خلقه وحبيبه وخير قرون كتابه وقريبه، خير من بلغ رساله واجد امانه ونصح لهذه الامه، سمح الله به الظلمه وكشف به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فيا اخوه الاسلام، تحدثت مع حضراتكم في قضيه بالغه الاهميه بالغه الخطوره حول تصحيح جزء من تاريخنا الاسلامي طالما تلبست به خرافات وطالما ملئ بالاكاذيب، حتى وصل الحال للناس انهم سبوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او نالوا من عرضهم او كرهوا بعضا منهم. فكنا بحمد الله عز وجل لتصحيح النظرة حول الفترة الأولى من تاريخ الإسلام والمسلمين، والموضوع يحتاج إلى كثير، لكن قطرت همتي عن المواصلة فيه، وربما توافق قصور الهمة مع وجود الرغبة من البعض منكم. ولما كان التاريخ قد دور عن طريق الشيعة بأفعالهم الشنيعة وبمعتقداتهم الفاسدة، كان لابد وأن أتحدث عن الشيعة، ليس عن الشيعة كمذهب أو معتقدات وأفكار وفرق، فتلك دراسة يطول شرحها وأنتم في غنى عنها. ولئن كثرت الهمم عن معرفة التزوير التاريخي وما يقابله من تصحيح، فمعرفة أمر الشيعة وعقائدهم قد لا يهمنا كثيرا، هكذا يرى البعض مما يراه من بعد خطرهم. لكن أعطيكم أن أذكر حكم الإسلام في التقريب بين أهل السنة والشيعة، أو ما هو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. وبادئ ذي بدء نوضح ما هي فكرة التقريب حتى ننبه المسلمين المخدوعين والغافلين من أهل السنة والجماعة ومن يحسنون الظن بأعدائهم ولا يحتاطون لأمر نجاتهم، وإلى من جهل منهب الشيعة
فانخدع بهم وهو سليم القلب، وإلى المتعاطفين مع الشيعة وضحاياهم ومن يجهلون الأمر، والموقف الحقيقي للشيعة من أهل السنة، وإلى كل الداعي إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة، نقول يجب أن نعلم أن هناك دارا في القاهرة تسمى دار التقريب بحي الزمالك تعمل لصالح الشيعة، وكذا ما يسمى بالمذهب الجعفري أو الجعفرية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إنشاء جمعية أهل البيت سنة 73 و74 ميلادي، اتخذت مركزا لها بالمعادي بالقاهرة، واستخدمت أساليب متنوعة لنشر عقيدة الشيعة بين أهل السنة. هذا وإن الذين تعاطفوا منا مع الشيعة لم يكونوا على علم بمعتقدات الشيعة، وإن عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه، وعدم العلم هذا هو الذي أوقع كثيرين من علمائنا ومفكرين في الدعوة إلى التقارب معهم. وهذا هو الذي حدا بفضيلة الشيخ محمود شلتوت رحمه الله أن يقول فتواه بجواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري: إن التقية الخبيثة التي يؤمن بها الشيعة دينا هي التي ذهب ضحيتها الشيخ شلتوت رحمه الله، وكذا فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ومن قبل شيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد الفحام، وأيضا الشيخ الإمام حسن البنا رحمهم الله تعالى، وغيره من حسن النية الذين دعوا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية أو بين الشيعة وأهل السنة. وما ذلك إلا بسبب التقية المبالغ فيها، وهي التي تأمر الشيعة بأن يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد. وعليه فإن الشيعي قد يقر ظاهرا بما لا يقر به باطنا، وقد ينكر ظاهرا ما يعتقده باطنا. وبسبب هذه العقيدة الخبيثة وقع من وقع من أهل السنة وصدق كلام الشيعة وأفتى بجواز التعبد بمذهبهم، فمن أجل التقية والخداع يكتبون ويقولون ما لا يعتقدونه أصلا. إن هدف الشيعة من التقريب هو نشر مذهبهم بين أهل السنة. إن هدف الشيعة من التقريب هو نشر مذهبهم بين أهل السنة، وقد نجحوا في العراق وغيرها، حيث تمكنوا من إدخال عدد من القبائل السنية في التشيع، فأصبح أولئك عددا يضاف إلى أعداء الأمة يطعنون في من حمل هذا الدين، أعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتربصون بالأمة الدوائر. ولذلك فدعوة التقريب التي نراها أو نسمع عنها في مصر تحتاج إلى نظر، وإلا كانت دعوة إلى المذهب الشيعي. إنها لعبة مكشوفة، وبواسطة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية نفذت خدعة مذهبية مدروسة بانتزاع فتوى من الشيخ شلتوت رحمه الله المخضوع بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، حتى فهم منها أن مذهب الشيعة لا غبار عليه أو أنه متفق عليه، وأن مذهب أهل السنة مشكوك فيه. فلاحظ أن القوم يخططون ويعملون من اجل نصرة مذهبه ونشره بين اهل السنة والجماعة باستغلال من ليس على علم بمعتقداتهم او بإغرائهم. ودليل ذلك انه انشئت دار التقريب في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة الشيعة، وهذه الدولة الشيعية اذ آثرتنا بهذه المكرمة واختصتنا بهذا السقاء الرسمي ظنت في نفس الوقت بمثلنا على نفسنا وعلى ابناء مذهبها، فلم تنشئ دارا للتقريب في طهران او قم او النجف او غيرها من مراكز الدعاية والنشر للمذهب الشيعي، لا سيما وقد صدر عن هذه المراكز للدعاية الشيعية في السنين الأخيرة من الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان. وعلى سبيل المثال، على سبيل المثال من ذلك كتاب اسمه الزهراء في 3 أجزاء نشره علماء النجف، قالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان مبتلى بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي أحوج إلى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك. وبعد إعطاء فكرة مبسطة عن التقريب نذكر رأينا في فكرة التقريب بصفة عامة، فنقول إن التقريب بين المسلمين في تفكيرهم واقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم لهو من أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم وسائل القوة والنهوض والإصلاح والوحدة، وهو من الخير لشعوبهم وجامعتهم في كل زمان ومكان. والدعوة إلى هذا التقريب إذا كانت بريئة من الغرض ولا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها فإن على كل مسلم أن يستجيب لها وأن يتعاون مع المسلمين على إنجاحها. وأول ما نلاحظه في هذا الأمر وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين أو الأطراف ذات العلاقة بالقضية، لكن أن يكون المقصود هو الانتصار لفكرة واحدة أو نشر مذهب واحد يعتقد في نفسه أنه على الحق وما سواه على الباطل، فكيف يتحقق التقريب أو كيف يتم التفاهم؟ ويتحقق هذا مع الوسطية والإنصاف، فيقتضي الأمر مثلا أن يبدأ الشيعة بتخفيف إحنتهم وضغينتهم عن أئمة الإسلام الأولين، وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تقصيرهم بشيء من واجبات الإجلال أو التكريم لهم. اللهم إلا أن يكون تقصيرنا نحو آل البيت في أننا لم نستخلهم آلهة نعبدهم مع الله كما هو المشاهد في مشاهدهم القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بيننا وبينها. إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين، المراد تفاهمهما والتقريب بينهما، ولا يكون التجاوب إلا إذا التقى الجانب بالموجب ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن. وثانيا، لا يجوز أن يكون التقريب مبتدئا بالفروع قبل الأصول كالفقه والسياسة ونحو ذلك، فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال بفروعها فلن يتحقق تقريب إيجابي. والآن نستطيع أن نقول ما هو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. إن حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة على نحو ما هم عليه من التمسك بمذهبهم مستحيل بكل المقاييس. أسس الدين الشيعي لم يتركوا في أصوله أي وسيلة لهذا التقريب بعد أن أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه أصحابه وتركهم بعده على المحجة البيضاء الواضحة المنيرة لا ينحرف عنها منحرف إلا هلك. وهؤلاء القوم قد بنوا مذهبهم على الحقد والضغينة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام الإسلام على أكتافهم لدرجة أن الشيعة كفروا الصحابة عدا عن نفر قليل يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين على خلاف عندهم. وقد سمعت نموذجا لمثل الكلام القذر الذي قالوه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا ومما يمنع التجاوب الصادق بيننا ويستحيل التقارب بين أهل السنة والشيعة اعتقادهم بمبدأ أو عقيدة التقية، والبعض يقول عنها التقية لكن التقية أصح، فإنها عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطلون، فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته مؤمنا بعقيدته متمسكا بمذهبه لا يتزحزح عنه قيد شعره. هذا وكيف يكون التقارب بيننا وبينهم مع عدم وجود المرجع الذي نرجع إليه ونحتكم إليه ويجمع بيننا؟ فإن ربنا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهؤلاء القوم لا يؤمنون بالقرآن الذي نؤمن به نحن المسلمين أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بمصحف فاطمة الذي هو أضعاف هذا القرآن 3 مرات، ليس فيه من القرآن حرف واحد على نحو ما زعموا، والذي هو مع الإمام الغائب. وقد ألفوا كتبا أثبتوا فيها تحريف القرآن مثل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لأحد كبار علماء النجف وهو الحج مرزا حسين بن محمد تقي النور الطبرسي، وقد جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديه في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه وهذه النصوص الشيعية المكذوبة على أئمة أهل البيت قديمة العهد. ورحم الله أبا محمد بن حجر الأندلسي، كان يتناظر مع قصص أسبانيا في نصوص كتبهم ويقيم لهم الحجج على تحريفها بل ضياع أصولها، فكان أولئك القصص يحتجون عليه لأن الشيعة قرروا أن القرآن محرف أيضا. فأجابهم ابن حزم بأن دعوة الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين لأن الشيعة غير مسلمين. انظر كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم في جزئه الثاني وكذا الرابع. هذا وعند اعترافهم بهذا القرآن فإن أصول الدين عندهم قائمة، قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن. وهناك فتوى عندهم لأنه لا يأثم من قرأ القرآن من المصحف العثماني تقية كما يتعلمه الناس. هذا وكيف يتم التقريب بيننا وبين الشيعة، والشيعة تزعم خاصة الإمامية الاثنى عشرية إمامية إيران والتي تسمى بالجعفرية أيضا، أن جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الساعة عدا عن سنوات حكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكومات غير شرعية، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، وإنما يتقيهن تقاه. ولذلك يلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي، وقد كذبوا على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت، وتعبدهم بالدعاء الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، وهو دعاء مطول وفي غاية القبح وعندي نصه لكني أعزف عنه. هذا وقد بلغ من كراهيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سموا قاتله أبا لؤلؤة المجوسي بابا شجاع الدين، بابا شجاع الدين، واعتبروا يوم قتله يوم العيد الأكبر ويوم المفاقرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية. ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي وهو إمامهم الثاني عشر الذي هو حي الآن وينتظرون خروجه أي ثورته، وإذا ذكروه قالوا عجل الله فرجه، عندما يقوم هذا المهدي من نومته الطويلة التي زادت على 1100 سنة وسيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه، وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، فمن بعدهما فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماما. وتسمى هذه بالمحاكمة والقصاص، أو يسمى هذا الإحياء بالمحاكمة والقصاص، وهي عقيدة الرجعة، وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد. وإن أعلام الشيعة وأحبارهم في جميع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما أبو بكر وعمر ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته. إن قوما نفوا الإيمان عن أبي بكر وعمر كما كفروا الصحابة، عدا عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم أربعهم، كيف يتم التقريب معهم أو التقارب منهم؟ وفي الوقت الذي ينزل الشيعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى هذه الدركة المخزية، فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منه أولئك الأئمة أنفسهم، فقد نعتوهم نعوتا ترفعهم عن منزلة البشر بل والأنبياء، وترفعهم إلى مصاف الآلهة. ولو شئت لاكتفيت بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن كتاب الكافي لإمامهم الخليلي وهو عندهم بمنزلة البخاري عندنا، فهم لا يتفقون معنا في قرآن ولا سنة فضلا عن غيرهما. من هذه العناوين باب أن الإمام أو أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها، باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله، باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء، وباب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، وباب أن الأرض كلها للإمام. تلك عناوين. وبينما يدعون لأئمتهم الاثنى عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية، فإنهم أي الشيعة ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه من أمر الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. هذا وكيف يتم التقريب بين أهل السنة والشيعة ونحن نخالفهم في عقيدة الولاء والبراء؟ فالولاء عندهم للأئمة من آل البيت وليس لآل البيت جميعهم، والبراء ممن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وكذا بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تقول ولو لم يكن للشيعة من أسباب التكفير إلا مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة وهم يعتقدون أنهم كفار من أهل النار لكفى هذا، في حين أن ولاءنا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة ولاؤنا لله ولرسوله وللمؤمنين، وعلى رأسهم سائر الصحابة الذين قام الإسلام على أكتافهم ونبت الحق والخير في العالم بدمائهم، وعداؤنا لمن عاداهم من سائر الضالين والمارقين وملل الكافرين. وكيف يطالبنا الشيعة بالبراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنا للتقريب بيننا وبينهم، في حين أن إمامهم الأول علي رضي الله عنه كان يحبهم. ومن أمثلة ذلك أنه سمى أولاده أي بعد الحسنين أبا بكر وعمر، بعد الحسنين ومحمد بن حنفية سمى أبا بكر وعمر وعثمان، كما زوج ابنته أم كلثوم الكبرى، زوج ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر فمات عنها فتزوجها أخوه عون بن جعفر. إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقريب منهم ثمن باهظ نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئا. والأحمق من يتعامل مع من يريد منه أن يرجع عنه بصفقة المغبون. إن الولاء والبراء الذي قام على أساسه الدين الشيعي على ما قرره النصير الطوسي وأيده نعمة الله الموسي والخنساري لا معنى له إلا تغيير دين الإسلام الحق، والعداوة لمن قام الإسلام على أكتافه هذا. والشيعة الإثنى عشرية يدعون العصمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا لبقية الأئمة 11 رجلا من سلالته، مع أنه لم يدعها لنفسه ولا لأحد من بنيه. ويرى الشيعة أن هؤلاء الأئمة 12 هم مصدر التشريع. وفي نفس الوقت زعموا أن أبا بكر وعمر قد انتزع الخلافة من علي وأنهما أئمة جور ولا يجوز أن تنفذ أحكامهم أو أحكامهما، مع أن علي نفسه قد نفذ أحكامهما يوم أن أخذ جارية من سبي بني حنيفة وقد سباهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم تولدها علي وولدت له محمد بن الحنفية. وكذلك لما زوج علي رضي الله عنه ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، فكيف لا تصح أحكامهم إذن هذا. ولقد صرح الشيعة بردة أكابر الصحابة الذين وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة في الثناء عليهم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقد ردوه وأنكروه وكذبوا صريح القرآن وصحيح سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهل هناك كفر أكبر من هذا الكفر؟ ويقصد الرافضة، والرافضة اسم للشيعة أيضا، ويقصد الرافضة من وراء الدعوة إلى ارتداد كبار الصحابة نفس الشريعة التي نقلوها إلينا وزرع الشك في نفوسنا في نقلهم لنا ما داموا قد ارتدوا. وكذلك من أغراضهم التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال المسلمة بسلفهم الصالح وحرمانهم من الاقتداء بالجيل المثالي الفذ العظيم الذي تربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنصبح هملا لا تاريخ لنا ولا قدوة صالحة نقتدي بها. وقد حاول الرافضة تحقيق مآربهم فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدونه من تشويه تاريخ الصحابة وتضليل الناشئة مئات السنين مما رأينا من نماذج أكاذيبهم وأضاليلهم والتي قمنا بتصحيح بعض منها. وكيف رد عليها الأئمة الأعلام أمثال القاضي أبو بكر بن العرب، أمثال القاضي أبي بكر بن العرب وابن تيمية وابن كثير والشيخ محب الدين الخطيب رحمهم الله تعالى. ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود بقيت شبرا على ورق حديثة الكتب، ولم تدخل مدارسنا ولا جامعاتنا، ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلاب الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلال مبين يتنذرون بالتاريخ المزيف ولا يعرفون طريقا للتاريخ الصحيح. ومن مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين منا أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحضون أتباعهم على حرقها، بل إن من يقوم بفضحهم أيضا ينتظر أن يلقى الشهادة في سبيل الله على أيديهم كما فعلوه مع الشيخ ظهير إحساني ظهير إلهي إحسان إلهي ظهير الباكستاني، وفعلوه مع آخرين. وكل هذا يدعوننا إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التخريف والتضليل ومعرفة الحقيقة جلية. ورحم الله القاضي أبا بكر بن العرب إذ قال: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حكموا عليهم لأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل. فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم؟ هذا. وكيف يتم التقريب مع الشيعة وهم الذين يعتقدون فينا نحن أهل السنة والجماعة الكفر، يعتقدون في أهل السنة والجماعة أنهم كفار ويسمونهم نواصب، ومعناه أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت أو من هو قدم على علي رضي الله عنه غيره. ولأن أهل السنة يقدمون الخلفاء الثلاثة على علي فهم نواصب عند الشيعة، وقد صرحوا بذلك في قولهم: ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن، يعني أهل السنة، والنواصب من أنكروا خلافة الوصي، يعني الوصي الذي هو علي ولم يقدموه على أبي بكر وعمر وعثمان، ثم حكموا بنجاسة أهل السنة فذكروا في عدد الأعيان النجسة وهي عشرة عندهم، العاشر منها هو الكافر وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد الذي يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والذمي والخارجي والغالي والناقض، والناقض الذي هو السني. وقالوا: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواقض، كما قالوا: والخوارج والغلاة والنواقض أو الناقض هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام إنهم أنجاح. قال آية الله الخميني: وأما النواقض والخوارج لعنهما الله تعالى فهما نجسان من غير توقف. واسمع شيئا يكشف لك خبثهم ودهاءهم. روى شيخهم ابن بابويه القمي في كتابه علل الشرائع عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناقض؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليه، أي أمرك بالتقية، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليه فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: سوه ما قدرت عليه، سوه ما قدرت عليه، تقدر تاخذ خذه. ولو القينا نظره تاريخيه، فالدوله العباسيه دوله سنيه، ولحسن نيه اهل السنه عين الخليفه العباسي وزيرا شيعيا هو الخواجه نصير الطوس، فغدر هذا النصير الطوسي الشيعي بالخلافه وتحالف مع جيوش التتار، فوقعت مجزره بغداد الشهيره والتي راح ضحيتها مئات الالاف من المسلمين بسبب خيانه هذا الشيعي. ثم ياتي الخميني ليبارك فعل هذا الحاكم في كتابه الحكومة الإسلامية، فقال: ما نصه؟ وإذا كانت الظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين، فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي ابن يقطين ونصر الدين الطوسي رحمهما الله. انتهى كلامه. فلاحظ كيف عد مجزرة بغداد التي دبرها النصير الطوسي نصرا للإسلام والمسلمين. وهؤلاء الذين يكونون في سلسة سلاطين أهل السنة لا يتورعون عن قتل أهل السنة إن سنحت لهم الفرصة، كما فعل علي بن يقطين الرجل الثاني الذي ذكره وأثنى عليه عندما هدم السجن على 500 من السنيين فقتلهم. نقل لنا هذه الحادثة العالم الشيعي الذي وصفوه بالكامل البادر صدر الحكماء ورئيس العلماء، نعمة الله الجزائري، في كتابه المعروف الأنوار النعمانية، فذكر القصة بنصها فقال: وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير رشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف السجن على المحبوسين، هدوا سقف السجن على المحبوسين فماتوا كلهم، وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بسيف، والسيف خير منه. انتهى. فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الطير، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي فإنها 800 درهم، وما لهم في الآخرة أخس وأبخس، وحالهم في الآخرة أخس وأبخس. كما ثبت أن الحروب الصليبية التي قام بها الصليبيون ضد الأمة الإسلامية ليست إلا حلقة من الحلقات المدبرة التي دبرها الشيعة ضد الإسلام والمسلمين، كما يذكر هذا ابن الأثير وغيره من المؤرخين. وإقامة الدولة الفاطمية في مصر ومحاولاتها تسويها صور السنيين وإنزالها العقاب على كل شخص ينكر معتقدات الشيعة، وقتل الملك النادر في ذلها من قبل حاكم الشيعي آقف خان على رؤوس الأشهاد، وإراقة دماء السنيين في ملتان من قبل الوالي أبي الفتح داود الشيعي، ومذبحة جماعته للسنيين في مدينة لكناوي بالهند وبواحيها من قبل أمراء الشيعة على أساس عدم تمسكهم بمعتقدات الشيعة بشأن سب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الإمام الخميني ضد أهل السنة والجماعة فإنها ليست غريبة عليه، حيث إن التاريخ يشهد بأن الشيعة كانوا وراء تلك النكسات والنكبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على مر التاريخ، ولا زلنا نسمع في هذه الأيام عن المذابح التي تقام لأهل السنة في إيران. وعلى الجملة فإن الشيعة يكنون البغض والعداء والكراهية لأهل السنة، ولكنهم لا يجاهرون بهذا العداء بناء على عقيدة التقية الخبيثة، فمجاملة الشيعة لأهل السنة وإظهار المودة الزائفة التي تحثهم عليها عقيدة التقية جعلت أهل السنة لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي، وذلك لأن التقية التي هي الكذب وإخفاء الحقيقة ليست رخصة عندهم فحسب، بل هي ركن من أركان دينهم، وقد رووا فيه الكثير عن أئمتهم، فقد روى الكليني في التقية أخبارا كثيرة، فروى عن أبي عبد الله أن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، وروى عن أبي جعفر قال: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ورووا عن بعض أئمتهم أنه قال: من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي، من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي، ونخضع نحن بصلاتهم معنا هنا وهناك وفي الحرم المكي وفي الحرم المدني. يقولون: من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي، ثم في وجوب قضاء هذه الصلاة عنده خلاف، كأنها وراء نبي بنفس الوقت تقضى ولا تقضى محل خلاف ونظر. هذا فقد فسروا كثيرا من أعمال الأئمة أنهم فعلوها تقية، فسكوت علي على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية، ومصالحة الحسن ابن علي معاوية فيهم أو أن يتجاوب معهم. ففي الخلاصة إن الشيعة قوم يدينون بدين هو غير دين الله عز وجل، غير دين الله الذي جاء به النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بل ويؤمنون بقرآن غير القرآن الموجود في أيدي المسلمين والمنزل من عند الله على قلب النبي المصطفى نزل به الروح الأمين عليه السلام. ولهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة، والإسلام منها بريء. هذا وللقوم خطرهم ومكرهم وما يكتمون من وراء دعوتهم لأهل السنة للتقريب والتقارب من التزوير والتمويه على أهل السنة ما فيه. مستعمرين في ذلك السقية اللازمة لمذهبهم والأكاذيب التي هي أكبر وسيلة للقول. ولذلك فالقوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي ولا يدركون معتقداتهم الأصلية، فهم في جهل كامل وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه بالوراثة أو اعتنقوه مخدوعين باسم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والولاء له، وهم لا يعرفون حتى أهل البيت، لأن القوم ما أرادوا من أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصدون أهل بيت علي، وحتى علي لا يعدون جميع أولاده من أهل البيت، مع أن فيهم بناته اللاتي أنجبتهم فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقصدون من ذلك أشخاصا معدودين يعدون على أنام اليد واحدة. ومن العجيب أن القوم لشدة بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين نبذوا تعاليم أئمتهم الذين يزعمونهم معصومين لا يغفر عنهم الخطأ والزلل، والثابتة في كتبهم أنفسهم لا في كتب مخالفيهم أو معانديهم. فما الشيعة إلا كاليهودية بغائن قديمة وأحقاد متوارثة وجهل سائد موروث من جيل إلى جيل، كل ذلك باسم أهل البيت وعلى حساب أهل البيت. أهل البيت الذين كانوا هم أقوص المخلصين لرفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمتواجدين والمتعاطفين المتراحمين المتحابين فيما بينهم، وأما الشيعة فقد تجاوزوا ذلك إلى إهانة أهل البيت أنفسهم والطعن والنقد والجرح فيهم واستصغارهم واحتقارهم، ووصلوا إلى حد الإساءة والسباب والشتيمة في حقهم، كما تجرأوا على أنبياء الله ورسله وتطاولوا على خير خلق الله وسيد البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كذبوا عليهم ونسبوا إليهم مسائل يمجها العقل ويزدريها الفكر وتاباها الفطر السليمة وينكرها الذوق، وكل هذا مأخوذ من كتبهم الموثوقة المعتبرة والمعتمدة لديهم والتي طبعوها بأنفسهم أيضا. وإنما أذكر عناوين في الإجابة على السؤال الذي بدأنا في حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة، وإلا فتفصيل القول في هذا كما قلت يحتاج إلى سلسلة من المحاضرات، لكن لو أردت أن تراجع شيئا فراجع كتاب الشيعة وأهل البيت للشيخ إحسان إلهي ظهير، وراجع بقية كتبه رحمه الله في الرد على الشيعة. وبذلك نرى أن الشيعة لا يريدون دينا أنزله الله قائما على العقل والمنطق والحكمة، وإنما يريدون دينا من صنع أيديهم، وهم واليهود في ذلك سواء. ولا تعجب، فاليهود هم أصل المذهب وأساسه، ألا تذكر ابن سبع وموقفه وما أسسه حتى أسس فكر الرافضة، وانبثق الفكر من لبنات أفكاره ومما وضعه في أساس المذهب. إن الشيعة يصدق فيهم قول الله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لقد جاء الإسلام صافيا نقيا سهلا، فأبى الشيعيون إلا أن يجعلوه أحاجي ومعميات وأساطير وخرافات، فقالوا بدعوى الإمامة وتغنوا بها على مدى العصور، وبعد أن ابتدعوها ألبسوا الإمام ثوبا يختلف كل الاختلاف عما عليه كل البشر، واخترعوا له شروطا مضحكة ومبكية يخجل العاقل من أن يسمعها، فكيف له أن يعتقدها أو أن يتفوه بها؟ ولكن الشيعة لم يتركوا ثقافة إلا نسبوها للأئمة، ظنا منهم أنهم بهذه الثقافات يرفعون من شأن أئمتهم، فكان الأمر عكس ما أرادوا، إذ أنهم حطوا من قدرهم، فتارة يزعمون أن الأئمة آلهة، وأخرى أنهم أنوار تحت ظل العرش، وثالثة ورابعة من أمثال هذه الثقافات. وهذا فضلا عن أن المذهب الشيعي مبني على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة، وقد علم أنه لا يوجد في الخلق من هو أكذب منهم. إخوة الإسلام، وبعد وضوح هذه الفروق الأساسية بين طريقة أهل السنة وطريقة الشيعة في النظر إلى الإسلام وتعيين الأسس التي يقوم تشريعه عليها، يجب أن يعلم المسلم أن أهل السنة يجتمعون مع الشيعة في اسم الإسلام فقط وفي الولاية له بالجملة، ويتبين استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول كما اعترفوا بذلك ويقره كل شيعي. ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب، ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارنا، وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت أو تخطو في سبيله أي خطوة في البلاد الشيعية، أو أن نرى له أثرا في معاهدها العلمية، ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد. ولذلك فإن كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبثا كعبث الأطفال، ولا طائل تحته إلا إذا تركت الشيعة لعن أبي بكر وعمر، وتركت البراءة من كل من ليس شيعيا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، وإلا إذا تبرأوا أيضا من عقيدة رفع أئمة آل البيت عن مرتبة البشر. ولذلك يجب أن يعلم كل مسلم إن كان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى واستحالته مع الشيعة على الخصوص، وذلك باعترافهم الصريح الآتي بيانه. نقل الخنساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه روضات الجنات عند ترجمته المطولة للنصير الطوسي أن من جملة كلامه الحقيق الرشيق والصادر عن مصدر الحق والتحقيق قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق 73 وأنها الإمامية، قال: إني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها فوجدت منعدى الإمامية مشتركة في الأصول المعتبرة في الإمام، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإمام. ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أصولهم، فلو كانت فرقة ممن عداه ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن الناجي هو الإمامية لا غير. ثم قال أن هذه الفرقة الإمامية إمامية الله فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام الثاني عشر والبراءة من أعدائهم أي أبي بكر وعمر إلى آخر من ينتمي إلى الإسلام من غير الشيعة. فهي مباينة لجميع الفرق، فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة. إن الشيعة يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ترضون بذلك؟ وأن نبرأ من كل من ليس على دينه حتى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصفوة المباركة من ذريته وآل بيته، وفي طليعتها زيد ابن زين العابدين ومن على قدمه في استنكار منكرات الرافضة، فهل ترضون بذلك؟ كما يريدون أو يريدنا الشيعة أن نصدق بوجود إمامهم الثاني عشر وهي شخصية موهومة نصبت كذبا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد، وزعموا أن له ولدا يدعى محمد بن الحسن العسكري، وزعموا أنه بقي في السرداب وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى إلى آخر هذه الصورة التي لم يسمع بمثلها ولا في أساطير اليونان. فهل ترضون بذلك؟ ويريدون من جميع المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العفو أن يصدقوا هذه الأكذوبة ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة، وهيهات هيهات إلا أن يتحول العالم الإسلامي كله إلى مستشفى لمعالجة الأمراض العقلية، والحمد لله على نعمة العقل فإنها مناط التكليف وهي بعد صحة الإيمان من أجل النعم وأكرمها فهل نرضى أن نكون غير عقلاء حتى نقارب الشيعة أو نتمذهب بمذهبهم أو ندين بدينهم؟ إنما رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعلن الحب لله عز وجل أولا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا ولسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدءا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان وأهل غزوة بدر، ثم المهاجرون والأنصار، ثم عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان يترأسهم آل البيت والشهداء والأولياء والعلماء، نحبهم ونحب من سار على نهجهم إلى يوم الدين، بهذا ندين لله عز وجل. فشتان بين دين الحق الذي رضيه الله عز وجل لنا وبين الدين الذي اخترعه ابن سبأ والذي عليه الشيعة غلاة أو غير غلاة من أهل إيران أو من غيرهم، فلا تغرنكم الرايات الثورة الإسلامية أو غيرها من أسماء أو من رايات، فكم غرر بنا وكم خدعنا وكم ضللنا وآن لنا أن نفيق. فهل آن لهذه الأمة أن تفيق وأن تعود إلى رجها وأن ترجع عن غيها. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخوة الإسلام، إنما اختصرته في إجابتي على هذا السؤال قد يكون اختصارا مخلا، اختصرته من كثير من المحاضرات ومن كثير من الكتب، لكن لما وضعت في قرارة نفسي أنه إجابة على سؤال لم أرد التطويل ولا الاستطراد، خاصة وأني جعلت هذه المحاضرة خاتمة للمحاضرات السابقة وللسلسلة التي بدأناها مكتفين بهذا القدر منها في تلك الحقبة، ثم نحن بعدها في أجازة إن شاء الله كالتي نسميها بالبيات الشتوي، ثم بعدها ييسر الله جل وعلا موضوعا آخر في قضية تصحيح المفاهيم أو غيرها مما يجب أن نفعله نجدد به الدين ونرفع عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وغلو الغالين، فإنه يحمل من هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلاف عذوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وإنا لنرجو أن نكون منهم مجددين هذا الدين مصححين زيف التاريخ مبينين الحق وأن نقول الحق لا نخشى في الله لومة لائم، وأن نقول الحق مهما كان مرا وأن نحاول توصيله وتبسيطه وأن نخرجه من مكنونه من حيث كتبه ومكتباته لنعلمه لكم ولأمثالكم لعل الله جل وعلا أن ينشره في العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولكم والله من وراء المستطاع، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، اللهم اغفر ذنوبنا خلق ذنوبنا فكر أيوبنا فألك رضاك الجنة نعوذ بك من سخطك والنار، تغفر الذنوب فرج الكروب استر العيوب يا علام الغيوب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقا من بعدين تفرقا معصوما، لا تجعل لهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا مظلوما الا غفرته ولا ظالما الا قصرته ولا مجاهدا في سبيلك الا اعنته ولا حاجة لك فيها لنا ولنا فيها اجرا الا قضيتها واجبرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.